الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنصيحه لاخواني المصلين من السنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان اذا كبر الصلاه طقطق راسه ورمى ببصره نحو الارض عليه الصلاه والسلام، النظر الى الارض او الى موضع السجود. لا ينبغي الانسان ان يلتفت ببصره وان يتجول ببصره في الحاضرين، فان هذا ينقص من صلاته. اختلافات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها يختلفها الشيطان من صلاه العبد. اما عن صلاه المسافر، فصلاه المسافر عموما فيما يتعلق بالقصر من الممكن ان تجمل في خمس مسائل. المسائل الاول حكم القصر، اثنين المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ثلاثة الأسفار التي تقصر فيها الصلاة، أربعة الموضع الذي يبتدئ منه القصر، خمسة إذا نزل ببلد فأقام فيها مدة من الزمان كان له أن يقصر في هذه البلد، ثم خمس مثال. المسألة الأولى الحكم، ذهب عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وقتادة الحسن البصري الى ان قصر الصلاة للمسافر فرض، وهو مذهب ابي حنيفة وحماد بن ابي سليمان ورواية عن احمد ومالك، وبه يقول اهل الظاهر، وهذا هو الذي دلت عليه الادلة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقيمت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وأتم صلاة الحضر الفاظ. وفي لفظ ثالث عند البخاري أيضا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت الصلاة الحضر أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى أي على الحالة الأولى. اثنين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الله عز وجل فرض الصلاه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي الخوف ركعه. ثلاثه عند احمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاه الاضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. زاد ابن ماجه قد خاب من افترض. أربعة ما ثبت عند النسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضملان فعلمنا، فكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. فهذه ادله من قال بالوجوب، واما الذين ذهبوا الى عدم الوجوب فاحتجوا بالايه بالحديث. اما الايه فقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قالوا ورفع الجناح لا جناح عليكم، هذه انما تستخدم في المباحات لا في الواجبات، كما قال عز وجل فليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء. يعني كل هذا يدل على الجواز. اجاب ابو حنيفه رحمه الله لان هذا قد يرد في الواجب ايضا. قال الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، مع ان السعي بين الصفا والمروه ركن في العمره وفي الحج. قالوا ابدا المؤصلتان للايه نزلت في الانصار كما هو ثابت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت انزلت هذه الايه في الانصار، كانوا في الجاهليه يطوفون، كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة، فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية جوابا لهم، فخلاص شكوا في الجواب فأنزل الله عز وجل بيان الجواب. لكن من الذي بين فرضية وركنية الطواف بين الصفا والمروة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله كتب عليكم السعي فافعلوا، عليه الصلاة والسلام. كذلك هم. وأما الحديث، حديث على ابن أمية عند مسلم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. هل انتهى عند هذا الحديث؟ قال: تقبلوا صدقته. وهذا أمر، والأمر للإيجاب. وقولهم إن الصدقة لا يجب قبولها، هذا إذا كانت بين الناس، إذا كانت الصدقة من الناس، لكن إذا كانت من الله عز وجل وأمرك أن تقبلها فينبغي عليك أن تقبلها. نمرة 2، المسافة التي تقصر فيها الصلاة. هل هناك سفر مسافة معينة تقصر فيها الصلاة ومسافة أقل منها لا تقصر فيها الصلاة؟ أعينك على البحث الذي ورد في المغني لابن قدامة رحمه الله، هو بحث قيم جدا، 3 صفحات تعرف فيه المسألة. ذهب الأئمة أحمد ومالك والشافعي والليث بن سعد وإسحاق إلى أن الصلاة لا تقصر في أقل من 4 مرات، لا تقصر في أقل من 4 مرات. البريد، برد جمع بريد، البريد كان 4 فراشات، والفرصة 3 أميال، يبقى حول من بريد إلى أميال، 4 × 4 = 16 فرصة في 3 × 48 ميل. واضح يا اخوانا؟ اعتمدوا على ايه؟ اعتمدوا على ما ثبت عند الشافعي ومالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برج، من عسفان إلى مكة. 4 برج يعني مرحلتين، لأن كل مرحلة بريدين، والمرحلة يعني يوم يوم. فلذلك قالوا: لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برج، يعني أول من أو مسيرة يومين. ده مذهب مين؟ 3: أحمد ومالك والشافعي رحمة الله عليهم. وكذلك ورد هذا عن ابن عمر أنه قال: لا تقصر الصلاة أقل من 4 برج. لكن وقع بين الصحابة اختلاف. أنس بن مالك قصر الصلاة فيما بينه وبين 5 فراشات، يعني 5 × 3 = 15 ميل. وخدمتكم لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه كما ثبت عند أبي داود قصر الصلاة في مسيرة 3 أميال. جبير بن نفيل كما عند مسلم قال: خرجت مع شرحبيل مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على وقت 17 ميلا أو 18 ميلا، فقصر الصلاة. فقلت له، لأني كلمته في ذلك، فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قصر الصلاة في ذي الحليفة، وقال: فعلت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى أنت شايف المسافة دي. قال الأوزعي رحمه الله: ثبت لنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قصر الصلاة في 5 فراشات كما ذكرت لكم. فدي أخوانا روايات مختلفة. هذه ابن كلثوم وقبيصة بن دؤيب وابن محيريث رضي الله عنهم قصروا فيما بين الرمل إلى بيت المقدس 10 أميال. يبقى إذا الصحابة اختلفوا في المسافة، مش كده؟ ابن عباس وابن عمر قالوا إيه؟ 4 برج. وفي غيرهم من الصحابة خالفهم، مش كده؟ تعالى ابن عباس وابن عمر. ابن عباس ثبت عنه أنه قال: تقصر الصلاة في اليوم لا فيما دون اليوم، يعني في مرحلة واحدة، يعني بريدين. يبقى خالفة الرواية ابن عباس لما رأى 3 روايات. ابن عمر قصر الصلاة في 30 ميلا، يعني في 10 فراشات. مش الصلاة فرض أربعة، عشرة فرائض كما قال ابن المنذر. وابن عمر قال تقصر الصلاة ثلاثة أميال، وابن عمر قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. يبقى إذا تلاحظ هنا إيه؟ إن الصحابة نفسهم خالفوا ابن عباس وابن عمر. نمر باثنين، أن ابن عمر وابن عباس اختلف عليهما في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة مختلفة متعارضة ولا حجة فيها عند الاشتباه. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به الأئمة، خلاف ما احتج به الأئمة. يبقى إذا أقوالهم لا تثبت، وإذا كانت أقوالهم لا تثبت فإن التقدير الذي صاروا إليه لا ينبغي أن يؤخذ به بأمرين: أولا أن هذا التقدير مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولظاهر القرآن. أما مخالفته للسنة فقد ثبت عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام، يعني قصد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح خبر وأصرحه في هذه المسألة، وقد حمله من خالفه على أن الحديث يراد به تدليل الموضع الذي يبتدأ عنده من الايه في قطع الصلاة. قال: وهذا محمل بعيد، لأن الذي سأل أنس بن مالك عن ذلك وهو يحيى بن يزيد الهنائي كما ثبت عند البيهقي، قال: كنت إذا خرجت إلى الكوفة يعني من البصرة صليت ركعتين ركعتين، فسألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة. يبقى بيسأل عن حكم القصر في هذه المسافة، لم يسأله عن المسافة التي يفترع منها الايه القصر. نرجع لكلام ابن قدامة، قال: وهذا لأن هذا التقدير مخالف للسنة ولظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يقول كل ظالم في الأرض يقصر الصلاة، وإذا ظالم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فسقط شرط الخوف بحديث يعلى بن أمية، وبقيت الآية متناولة لكل ظالم في الأرض. نمرة اثنين: التقدير بابه التوقيف، فمن قدر بغير توقيف من الشرع كان متحكما والتحكم باطل، ولا سيما ان هذا الباب لا يوجد فيه اصل يرجع اليه ولا قياس يرد اليه، فخلاص يبقى الاصل ان الايه تشمل كل ضارب في الارض الا ان ينعقد الاجماع على خلافه ولا اجماع. نبي ثلاثة: السفر الذي تقصر فيه الصلاه. بعض العلماء قال الحج والعمره والجهاد، لان النبي عليه السلام كانت اسفاره بين حج او عمره او جهاد، هذا مروي عن عبد الله بن مسعود وطاووس ابراهيم التيمي وغيره. الناس زودوها شويه، قال لا، كل سفر طاعه، مش الحج العمره والجهاد بس، كل سفر من اسفار الطاعه كطلب العلم وصله الارحام وما الى ذلك. الناس زودوها شويه، قال لك السفر الطاعه والسفر المباح كالتجاره والنزهه وما الى ذلك. ناس الطاعه خالص اللي هو ابو حنيفه رحمه الله والثوري والاوزاعي واهل الظاهر، قالوا تقصر الصلاة في كل سفر حتى لو كان سفر معصية. هم مختلفين في نقطة على ايه؟ الجمهور بيقول ان قصر الصلاة مستحب فقط مش واجب، وما دام مستحبا يبقى هذا الذي خرج لمعصية الله سافر لمعصية الله عز وجل لا يجوز ان يتمتع بالرخصة. الحنفية والظاهرية قالوا ايه؟ قالوا لا، ده القصر الصلاة في السفر فرض، وما دام فرضا فلا يسقط عنه كما لا تسقط عنه سائر الفروض. هذا المثال لقطع الطريق وسفك دماء المسلمين ونهب اموالهم. مطالب بالصلاة في سفره ام لا؟ فرض. طب ان عجب الماء يتيمم؟ باجماع. ان اصيب بجراح في اثناء قطع لطريق ومخاطرته للمسلمين جعلته عاجزا عن القيام في الصلاه. يصلي قاعدا ولا ما يصليش قاعدا؟ يصلي قاعدا كمن اصيب بجراح في اثناء الجهاد في سبيل الله ولا شرط. طيب الراجل الذي زنى يجب عليه البسط كما يجب على الرجل الذي وطأ امرأته في الحلال ام لا؟ لان هذا مجاوزة ختان بختان وجنابة وهكذا. النقطة الرابعة الموضع الذي يفتدر منه القصر. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان لمريد السفر قص الصلاة اذا جاوز جميع بيوت القرية التي خرج منها. طيب وذهب بعض الكوفيين الى انه ان اراد السفر قصر الصلاة ولو كان في بيته. وقال بعضهم لا اذا ركب من اول ما يركب. يعني انت مثلا هتسافر من هنا افرض من هنا بيت مثلا. ناس لا يقصر الصلاة مجرد ما خلاص حريق اراد السفر يقصر الصلاة ذاك الله. وناس قالوا ايه بمجرد ان يركب خلاص له ان يقصر الصلاة حتى لو كان في داخل البلد. قال وقد اجمعوا على ما ذكرنا لان كل واحد ذكر اقل من هذا الاداء اكثر ما قيل ان يغادر جميع حدود البلد جميع بيوت البلد او القرية. كده قال تعالى كل من اراد السفر ان يتم الصلاة حتى يثبت عنده دليل بجواز قصر الصلاة في موضع ما ولم يجد الا دليل الاجماع بانه لا يقصر الا بعد مجاوزة جميع البيوت. قال وانا اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في سفر من اسفاره الا بعد خروجه من المدينة عليه الصلاة والسلام. هم الكلام واضح جدا. واحد لك خلاص ان خرجنا من القرية بس احنا خلصنا البيوت اللي ما فيه الحقول تحت القرية والزغان والبساتين وما الى ذلك لا يقصر الصلاة من ساعة ما تنتهي البيوت يقصر الصلاة حتى ولو كان في زمام القرية او في حقولها مجرد مغادرة البيوت. اتصلت بيوت قرية لبيوت قرية اخرى يبقى لهما حكم القرية الواحدة حتى يغادر جميع البيوت. ان خرج الى بلد له طريقان على القول بان للقصر مساكن او على القول باتصال المساكن. افرض مثلا في بلدة ليها طريق 100 ميل وطريق اخر 30 ميل على القول بايه بالمساكن هل يجوز له ان يختار الميت مين ليقصر الصلاه؟ نعم يجوز له هذا. الله عز وجل لم يفرض عليه ان يسلك اقصر الطريقين. ان اختار اطول الطريقين لتحصيل القصر جاز له هذا كما نص عليه ابن قدامه في المغني. او قال بقى قلنا مفيش مسافات وان كل سفر تقصر فيه الصلاه ومما يدل على هذا كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من النبي عليه السلام قصر الصلاة بمنى ومزدلفة وعرفة لم يكن في عرفة عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة بمنى ومزدلفة مع ان منى بينها ومكة بايه؟ هل القصر هنا للنسك ولا للسفر؟ ليه للنسك؟ ايه الدليل؟ الاصل ان القصر حكم خاص بالسفر فقط. قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. في ايه ثانيه قالت ان او حديث ان النصر تقصر فيه الصلاه من اجل النصر اطلاقا. فكان هذا دليل على قصر الصلاه للمسافر في اي مسافر ان كان. نقول باتصال البيوت قريه ليها طريقين او سفر ليها طريقين طريق البيوت متصله وطريق البيوت متقطعه من قريه الى قريه وما الى ذلك. هل سلوك لاحد الطريقين لقبل تحصيل القصر في الصلاة هل هذا فيه حرج أو حق؟ أبدا لا حرج فيه. النقطة الأخيرة إذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها ونرى فيها إقامة مدة معينة، له أن يقصر الصلاة إلى كم؟ إذن يعني ها؟ الضعف هو للصلاة. لكن شوف اختلاف ال شوف اختلاف أقوال أهل العلم. الحسن البصري قال بمجرد أن يصل إلى البلد صار مقيما وضوء عنه المسافر. عائشة رضي الله عنها زود شوية قالت لا إلى أن يضع رحالة، يعني واحد جاي من الإسكندرية ودخل على القاهرة، الحسن البصري يقول لك أول ما يدخل في القاهرة بقى مقيم. عائشة رضي الله عنها تقول لا، لحد ما يوصل البيت ويحط المتاع بتاعه يبقى إيه كده مقيم، قبل هذا يظل مسافرا. الشافعي رحمه الله قال ثلاث أيام وبعد ذلك يكون مقيما. أحمد ومالك وأهل الظاهر والجمهور لا، أحمد ومالك والجمهور قالوا أربعة أيام، أربعة أيام. في الحقيقة هذا هو القول الذي ورد به الدليل. قال أنس بن مالك كما ثبت في الصحيحين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فقال أحد أبي إسحاق روي الحديث عن أنس مكثتم بها شيئا في مكة؟ قال مكثنا بها عشرا، مكثنا بها عشرا. وفي رواية لمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج، إلى المشوار كان فين؟ في الحج. ولذلك قال أهل العلم كأحمد والطبري وغيرهما المراد بقوله مكثنا عشرا أي بمكة ونواحيها، بمكة فيها، لأن النبي عليه السلام باتفاق وصل إلى مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، أقام يوم الأربعاء يقصر الصلاة الخمسة وستة وسبعة هذه أربعة، ويوم ثمانية صلى الصبح بمكة، ثم خرج وصلى الظهر إيه؟ بمنى، وبعدين يوم تسعة يوم عرفة، عشرة يوم النحر، 11 و 12 و 13 ايام ايه التشريق. لكنه عبر بمكة تجوزا لانها وجوى فيها موضع النسك كما قال عز وجل ولله عن الناس ايه حج البيت. طب هو البيت فقط طواب البيت فقط؟ لا، وان كان الطواب من اعظم مكان الحج، لكن سعد بن الصفر مرة وهي كان خارج البيت المسجد الحرام، إن قلنا المسجد الحرام مكة كلها قريب حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، فالركن هو ليس وليس عرفة بمكة من مكة يعني ولا من منطقة الحرم نفسها. فأقام النبي عليه السلام أربعة أيام من المدينة بمكة يقصر الصلاة. وبعد يقول طب لو كان أقام خمسة ما كانش هيقصر، معرفش انت ممكن تقول كان هيقصر، ممكن احد يقول لا ما كانش هيقصر. طب ايه امال ايه الاصل اللي يرجع اليه هنا؟ ان المسافر هو الشاطر السائر في الطريق، ده في لغه العرب، وجاء القران على وفق اللغه واذا ضربتم في الارض الضارب هو السائر، اول ما يوصل يزول عنه اسم المسافر زي ما قال الحسن البصري. لكن النبي عليه السلام اقام اربعه ايام يقصر الصلاه، ورابع في حديث عن رجل متصيد رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف ان النبي عليه السلام كان يقول اتموا صلاتكم فانها قوم صف، يبقى معنى هذا ان الاربعه دي زائده على الاصل فيقتصر عليها ولا يزاد عليها. طيب ده ان نوى اقامه اربعه ايام في الاقل، ان نوى اقامه ان كان مترددا يقول اسافر غدا بعد غد بعد بعد غد او هعرف يومين وبعدين يقول لا كمان هالثلاث ايام لا كمان اربعة ايام، يعني عمال ينوي المدد كلها اربعة اقل، فهذا له ان يقصر الصلاة الى 20 يوما. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها 19، يعني 19 ليلة يصلي ركعتين، فنحن اذا سافرنا فأقمنا 19 فصرنا، وإذا جبنا على ذلك أتممنا. لكن ثبت عند احمد وابي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاه، وهذا اقصى ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام في كتاب صحيح. والا فقد ورد عن ابن عباس عند البيهقي بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بحنين 40 يوما يقصر الصلاه، لكن حديث ضعيف. هذا هو ما يتعلق بحكم المسافر. إن كان من حق السائلة أن تكسر أباها لسبه للدين، التي أرسلت السؤال السابق، فكيف نفهم مسألة كفر النوع وكفر العين؟ وحسب ما فهمته من دروس سابقة أن تعين شخص بالكفر يكون من القاضي بعد انتفاء موانع ووجود مقتضيات. لأن ما ذكرت القاضي أبدا، لكن قلت بعد التثبت، والتثبت إنما يكون من أهل العلم أو من غيرهم ممن يعرف الشروط والموانع. هذه واحدة. الثانية، هناك ألوان من الكفر لا تحتاج إلى مسألة الشروط والموانع، كسب الله عز وجل وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الله وإهانة المصحف وتمزيقه أو وطئه أو إلقائه في المزبلة وما إلى ذلك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حبكم الله الذي حبكني فيه. ما حكم الدين في رجل أتى امرأته من دبرها عنوة ثم طلبت منه الطلاق، هل عليه كفارة أو حرمت عليه زوجته؟ ليس عليه كفارة ولا تحرم عليه زوجته، لكنه أتى كبيرة من الكبائر، لقول النبي عليه السلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انعقد الإجماع على أن هذا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، بالإضافة إلى أنه عليه السلام قال إن الله لا يستحي من الحق، فلا تأتي النساء في أعجازهن، لا تأتي النساء في أعجازهن. فهو ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لأن ارتكاب مثل هذه المحرمات قد يفجر الأسرة والعياذ بالله. في واحد من الاثنين هو يسوط على امرأته لذتها. نمر الثلاثة بل يتسبب في إيلامها، لأن إيلام المرأة من دبرها يسبب آلاما شديدة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن توافق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إن اتفق الرجل أو توافق الرجل والمرأة على هذه المعصية، فينبغي على السلطان أن يفرق بينهما. أريد أن أصبح داعية إسلامية بإذن الله، فكيف ذلك؟ الأول، تتقي الله عز وجل في نفسك وفي زوجك قبل أن تفكر في أن تصير داعية. ادعو نفسك أولا والتزم بحدود الله ولا تؤذي امرأتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرع في سفر زوجة الخارج للدراسة مع موافقة زوجها؟ هناك حق للزوج وحق لله عز وجل. إن أسقط الزوج حقه فحق الله عز وجل لا يسقط، لأن المرأة ستسافر بغير محرم وستتعرض في الخارج لفتن. مهما سمعتم فليس الخبر كالمعاينة. المرأة بمجرد أن تذهب إلى هناك تتغير أخلاقها، إلا المرأة التي تجلس في البيت لا تعمل تتغير أخلاقها أيضا، ولكن بدرجة أقل، بدرجة أقل، لأن هذه البلاد أعطت حرية لا حدود لها للنساء، نسأل الله السلامة والعافية. حرية تنافي شريعة الله تبارك وتعالى. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وليس من الضروري أن نأكل البقلاوة، من الممكن أن نكتفي بالخبز الجاف، ثم بعد ذلك إذا انتقلنا إلى الآخرة سنجد عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا تعارض الدين والدنيا فقدم الدين، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا كل ما تذكر نفسي وأنا شاب لسه متعينين في مركز وعايزين نسجل دراسات عليا ومجستير ونباس في المعمل لان ممكن تجربه تصادم الانسان لما يتوضا مع ثيابه شيران فيها نعملها معاملات معينه ويسحب عينات دم كل شويه عين الدم في كل 4 ساعات وبعدين كل مش عارف قد ايه ممكن نوع الدم التجربه 2 و3 ما نروحش قاعدين مقيمين في المعمل. فبالك كل ما الانسان يتذكر ذلك ثم ينظر الان على حياته اطلاله كده على الخلف وكنا امال عريضه احنا والزملاء بقى تجد زميل مش عارف اصابه ومش عارف كيف القلب وزميل اخر عمليه قلب مفتوح وزميل ذاتني يعني الدنيا دي اياك ان يعني مش اياك ايانا جميعا ان نختبر الدنيا مجرد ذكريات كل ما تيجي تقرب عنه زي الصلاه تقرب بسجنك انت هتحصل السعاده من منا لا يشكو الاما من هذه الدنيا مين فينا ما عندوش مشاكل ومستريحه في قلبه كل واحد عنده مشاكل لا تريح احدا كما قال الشافعي رحمه الله ليس من المروءه ان يطلب العبد الراحه في الدنيا فان جميع الخلق لا يزالون فيها في تعب ومشقه لكن نوعيه التعب والمشقه هي الشعور بالحسد بمعنى انه كلما حدث لشخص اعرفه شيء اشعر بانني انا حاسد لهذا الشخص فماذا افعل بالضبط لكي اتخلص من هذا الذات اخاف ان اكون انا الحاسد بالفعل. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا عليك ان تفهم ان هناك فريقا بين الحسد والعين. فالحسد هو تمني زوال النعمه اما العين فهي قوه ركبها الله عز وجل في عين العائن في عين العائن فاحنا هم نبص كده يبقى الحسد هو تمني زوال النعمه لكن العين دي ربنا يكفينا الشر جميعا اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله عز وجل بالعين هكذا قال عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام العين حق ولو كان شيء سابقا القدر سبقته العين وكان شيء بالنسبه للقدر هي العين فحتى تقي الناس من عينك اذا رايت نعمه في نفسك او في زوجك او في ابنائك او في اخوانك المسلمين فبدلك خذ بارك الله لك بارك الله لك دع على طول يوضب وسط العين ما يبقاش فيها اثر صرت المفعول على كل حال هذا الشعور جيد ما لم يصل الى درجه الوسواس انا ايضا يعني قلت لنفسي لأدفع الأذى عن غير من المسلمين بأن أبرك على كل نعمة أراها عند أحد من المسلمين أنا مذل نفسي بهذا بالفعل يعني. أما يقولوا فلان مش عارف إيه بارك الله لك حتى لو بنت من بناتك تحكي أو ابن من أولادي تحكي عن زميل بابا تقول ذكي جدا أقول بارك الله عليك ونعلم أبناءنا أن يفعلوا هذا أيضا لأن لا نصيب المسلمين بالأذى معرفة كم صلى الله عليه وأحبك الله الذي أحببت لي فيه نرجو معرفة درجة صحة هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم 3 من الجفاء نزع الرجل الحصان على جبهته قبل أن يصبغ من شخص ضعيف الحديث ضعيف بركاته بارك الله فيه أما بعد فنحمة الله في الجميع ونجد الكثير من المناظر الخارجة عن الشرع من قبل الشباب والفتيات سنقوم بعمل من أعمال الدعوة معهم سواء بالكلام الحسن أو بالفعل الاستنكاري بأن نقابلهم بوجه عبوس جادستين عبوس فما قولك في هذه الأفعال معهم وهل من نصائح لنا على هذا الضرب خصوصا مع قدوم الدراسة بالجامعة عليك أن تقيل النفس في تذكير الآخرين عليك أن تقيل النفس في تذكير الآخرين ومهما استطعت أن تكون رفيقا فلا تعدل على الرفيق معنى الأخبار والمشاهدات هذا أمر شاهدناه الرزق والله يا اخوانا يفتح القلوب جدا لدعوه الخير. واما الاخبار كثيره حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرزق في شيء الا زان، وما نهي عن شيء الا شان. وفي حديث عائشه عند مسلم ايضا ان الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. فحاول ان تلتزم الرزق وان تصيل النفس، يعني لا تكفي نصيحه واحده او نصيحتان، كبر كبر، الفتنه عظيمه والقلوب مريضه، القلوب مريضه، فالامر يحتاج الى تكرار التذكره. وان استطعت ان تحسن الى هؤلاء العصاه اولا فافعل، كان تاتي برساله ودع لهم رسائل، انتقل من هؤلاء اديله رساله، مثلا رساله في ذكر الله عز وجل، نصائح، عشر نصائح خاصه باصلاح البيوت، نصيحه الى الشباب، هاتي ناس من علماء الحجاز ربنا يكرمهم لهم رسائل لطيفه قصيره مختصره. ممكن تروح لواحد عايز يعمل صدقه جاريه يطلب منه هذه مثلا 50 رساله توزع رسائل البيوت. اولا هي تعريف سهل ومبسط بجانب النظام او مساله من شان الشر. ثانيا هي هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهالوا تحابوا، تهالوا تحابوا. فالانسان يستطيع بمثل هذه الامور ان يفتح مغاليق القلوب. والله قلنا احنا ضربنا وما كان قصدي التجربه، لكن الاصل ان احنا كنا في هذه الامور ويعني جنينا وراءها الكثير من الخير، لكن بس فقط نرجو من الله عز وجل ان يجعله في الميزان وان يرزقنا الاخلاص. الجيران، المساله بس محتاجه انك انت تفكر كيف تنصر دين الله عز وجل. يعني ان احنا حين انتقلنا الى السكن الجديد وبدا السكان يتواردون قلت لزوجتي: اي علاقه مع الجيران لابد ان يكون مرجعها اليه. انا المقرر اياك ان تتصرفي اي من اصل النساء فيهن نقص تغلب عليهن العاطفه. كذلك الجيران زعقولنا عشان اولادنا هم المخطئين مع اولادهم، اي اولادنا هم المخطئين. لما نمشي في واحد من الزور وتقول له هقطعك ازاي تعمل كده في اولاد الجيران، يقول لك لا سيب 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 خلاص. لكن احنا هنعمل ازاي؟ مش عارف المسلمة المعلانة؟ لا، ما في القضية الوحيدة التي بيني وبين الجيران هي قضية الشرع. الشرع بس، بحيث ان احنا دائما نقابل وفي نفس الوقت مثلا الجيران ممكن ان يقبلوا في وقت الاوقات، لكن احيانا تشتد الحمل على الارهاب الارهابيين والملتحين فتقوم تشرب، ما تفرضيش نفسك عليهم. لو لقيت فلانه امتنعت عنك ما تخبطيش انت، وساعة ما ترجع لك بعد مدة ما تقولهاش كنت مستني عليه، فأنا مفيش حاجة حصلت لرفع أي حرج مع مدارة الإحسان. والله يا إخواني أنا مش عارف أقول لكم إيه، يعني اللي ما كانش مسجلة بقت مسجلة، واللي ما كانش واللي ما كانش مهتم بالشرع بقى مهتم بالشرع. يعني الإسلام قوي بنفسه، بس أنت ما تجعلش من نفسك عائقا في قبول الحق. فانت كبر، وقبل ما تدخل في مساله العبوس في الاوجه يعني ايه لابد ان تقطع شوطا طويلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل يجوز ان يزاع في المساجد ان فلانا مات حتى يعرف اهل هذه القريه ان فلانا مات؟ نعم يجوز ان يفعل هذا، هذا من النهي الجائز، هذا من النهي الجائز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن جاشية لأصحابه ثم صفه وكبر عليه أربعا صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن نفع هذا من النهي الجائز، أن تدعو الناس من الأحبة والأصدقاء ليصلوا على الميت، لكن بعد ما يموت يحتمل أن يقال، يجوز أن ينشر ليعلم إخوانه وأحبابه أنه مات فيدعو له. لكن في الحلال يقول مثلا إيه: توفي فلان ابن فلان وخلاص. انها بقى قريب وابن عمك وابن خالك وابن اخت ومش عارف ايه دي كلها يقول لك منزلين حته نعم. يعني اذا بيدخل فيها ايه بقى التسميع والتشكيل والرياض وما الى ذلك. نسال الله السلامه والعافيه. السلام عليكم وبركاته. سؤال عن الصلاة صلاة الفجر بعد الأذان من تقوم الخمس دقائق. نصيحتي لكم جميعا ألا تصلوا صلاة الصبح إلا بعد مضي 20 دقيقة على الأقل. اللي بيوهم إن في أبحاث أذيعت ونشرت وما إلى ذلك بكلها أبحاث لا دلالة فيها إلا الشتيمة أو ما إلى ذلك. اللي عنده حاجة يجبها. سائل مثلا عن أركان الوضوء. أركان الوضوء أربعة أركان وهي التي وردت في آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هما دول أركان الأربعة. لو خدت الوضوء من أوله كده ممكن واحد مننا حتة حتة كده في الوضوء أول حاجة تعملها إيه؟ النية. النية طبعا. النية. ثم بعد ذلك التسمية. التسمية على الوضوء. التسمية مستحبة في مذهب جمهور العلماء وهو قول الأئمة الثلاثة والرواية عن أحمد. وذلك لأن أحمد في الرواية الأخرى إلى أنها واجبة وليست واجبة. صحيح ورد حديث من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. لكن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا البسملة فتكونها أحاديثهم دليلا على صرف حديث أبي هريرة من الإيجاب أو الشرطية إلى الاستحباب. كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكثأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا إلى آخر الحديث. عثمان والحديث متفق عليه. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه متفق عليه أنه دعا بإناء فأطرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم فعل ثم قال في آخر الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولم يبكي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند ابي داود قال لابن عباس اتحب ان اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فداك ابي وامي فتوضأ وذاك وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبكي ايضا. يبقى البسمله ايه مستحبه بعد البسمله. غسل الكفين ثلاث مرات حكمه مستحب بالاجماع. كل ما يكون فيه حكايات افعال هو مستحب بالاجماع. ويستحب الانسان اذا توضا من اناء ان يفرغ من الاناء على كفيه ثلاث مرات قبل ان يدخل الكفين في الاناء. طيب بعد كده ايه المره والاستنشاق سنه في مذهب الجمهور واجب عند احمد رحمه الله او في روايه عند احمد من روايات الثلاثه له ثلاث روايات. والصواب انه مستحب فقط. صحيح امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضى والاستنشاق لكن لما ساله الرجل المسيء في صلاته قال توضأ كما امرك الله فاغسل وجهك واليك وامسح براسك واغسل رجليك. يبقى الوارد في ايه الوضوء فقط. واضح؟ بعد كده لما مر الشاف ايه غسل الوجه حد الوجه من منبت الشعر الى حد الزفر. طب لو واحد اطلع برضه لحد الحته اللي منبت فيها الشعر ها واحد شعر ورا شويه برضه لحد هنا مطالب لحد هنا. طيب ده طولا ومن اصل الاذن الى اصل الاذن الاخرى عرضا خلافا لمالك. الإمام مالك جعل هذا البياض الذي يوجد بين شعر اللحية والأذن تابعا للوقت قال ليس من الوجه والصواب ما عليه الجمهور انه من الوجه. خلاص. ما هي السنن التي تضع في غسل الوجه؟ تحليل اللحية. كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، هكذا قال عثمان بن عفان كما هو ثابت عند ابن ماجه والترمذي. وفي حديث انس عند ابي داود انه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنفه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. واما غسل فرس من اللحيه فعندك حديث عمرو بن عفان ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خلص خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء. ايه تاني من السنن في غسل الوجه؟ والله في سنتين وردت في حديث لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند احمد وابي داود. الشيخ الالباني حسن هذا الحديث وان كان بعض اهل العلم كالامام البخاري رحمه الله طبعه ان هو علي رضي الله تعالى عنه حين اخذ الماء ليغسل وجهه اخذ الماء فصك به وجهه يعني ضرب الماء في وجهه عشان الماء يصل الى ايه جميع الايه التجاعيد والغضون والمآقين. المآقين تسمية المآق، المآق من طرف العين الذي يوجد من ناحية الاذن. واضح؟ طيب. وفي نفس الحديث انه بعد ذلك ان عليا بعد ان فرغ من غسل وجهه رضي الله تعالى عنه اخذ كفا من ماء فصبه على ناصيته وارسله يسيل على وجهه. بعد كده غسل اليدين الى المرفقين، مش كده؟ غسل اليدين الى المرفقين ابتداء من فين وفي المنتهى بايه؟ ابتداء من الانامل. ما تقولش انا غسلت الكفين قبل كده، لا، بس هم مستقله. تبدا بغسل اليدين من الانامل الى ما بعد المرفقين. الى ما بعد يعني المرفق داخل في الغسل. هكذا توضع عليه السلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم انه توضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. الحديث كده. ثم غسل يده اليمنى حتى اسرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى اسرع في الساق في العضد، ثم مسح براسه، ثم غسل يده اليمنى حتى اسرع في الساق، ثم اليسرى حتى اسرع في الساق، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباب الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديده. سنه في غسل اليدين ايه كمان؟ تقليل الاصابع. تقليل الاصابع عند احمد بن ماجه والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ فقلل اصابع يديك ورجليك. فقلل اصابع يديك ورجليك. وعند ابي داود من حديث المساوي بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلل اصابع رجليه بخنصر عليه الصلاه والسلام. والحديث اسناده صحيح. وكذلك ثبت عند احمد واصحاب السنن من حديث رفيق بن صبره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبارك في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بعد كده مسح الراس. ايه السنه في مسح الراس؟ ايوه اقبل بيديه وادبر. هكذا قال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما وحديثه في الصحيحين. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك هذا الحديث ازاي كده؟ ده الحديث كأنه فيه عكس بعضه. مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما يعني بخبر وأدبر يعني كده. يبقى ازاي الكلام ده؟ طب هي الواو تقتضي الترتيب اصلا؟ في روايه اخرى للبخاري فأدبر بيديه وأقبل. يبقى خلاص الواو ده مطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا، يبقى مفيش اشكال. ارجع لاربعه اهل العلم. اقبل بيديه عايز تحصل الصوره دي يبدا بالناصيه من هنا. اقبل بيديه وأكبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى صفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عند الناصية. واضح يا اخوانا؟ لكن القول الأول هو الأكبر. طيب إيه؟ ما الذي هل الفرض مسح جميع الرأس؟ قال مالك نعم هو ورواية عن أحمد. وذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى والجمهور إلى أنه يجزئ بعض الرأس من غير تحديد. واستحب الأكثرون أن يمسح مقدم الرأس. أبو حنيفة قال ربع الرأس. لكن السنة أنك أنت تمسح رأسك كله مع الإيه؟ مع الأذنين. مع الأذنين. وهل يقدر تجد الأذنين منين؟ ما هو حديث بقى حديث المخلال بن عبد كريم رضي الله تعالى عنه عند احمد وابي داود قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. الوضوء بالفتح اللي هو الايه؟ الماء. وبالضم الفعل. اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه. فلذلك من بدر الشكل ثم جسد. وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. يستفاد من هذا الحديث انها يجوز تاخير من بدر الاستنشاق الى ما بعد غسل الوجه واليدين. لكن غالب الفعل ايه؟ ان هو بعد غسل الكفين وقبل غسل الوجه واليدين. ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. هنا كانت رأيت أبي داود زاد أحمد وغسل رجليه ثلاث ثلاث. يبقى إذا مسح رأسه وإيه؟ وأذنيه. كذلك عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر ثلاثا ثلاثا إلى أن قال ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. وعند الترمذي مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وعند النساء هي دي بقى الهدين الكيفيه. مسح براسه واذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين عليه الصلاه والسلام. خلاص. بعد كده غسل القدمين مع الكعبين وخلاص. يبقى ده الوضوء بفرائده وسننه. لكن فرائد الوضوء كان اربعه. ايه هي؟ غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل القدمين الى الكعبين. يجي واحد يقول لك طيب مشي على دلوقتي لو شلنا بيقول لك لا ده المسح على القدمين. في هذا الان من الوقت عيشه كلها العيشه اللي عايز ينتقل ينتقل. هذا تنجح في درس المشروع. نعم. أقول ما هو في رواية في قراءة سبعية متواترة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويجي أهل السنة يقول لك إيه؟ وأرجلكم. طب وقرائك وأرجلكم؟ يقول لك ده العطف الكسر هنا الجر هنا للمجاورة. وده ما بده لغة العرب. يجي الشاعر يعكسه. يقول لك ابدا ده هي القراءه الصحيحه وارجلكم. طب الثانيه مش صحيحه. يقول لك لا برضه صحيحه بس النص هنا معطوف على المحل. يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هذا مفعول به منصوب. وايديكم الى المرافق. ايديكم برضه ايه مفعول به منصوب. وامسحوا رؤوسكم هي برؤوسكم. يبقى المحل هنا هذا كان الامر امسحه. يبقى المحل نفسه ايه؟ محل نصر. يبقى بعطف على المحل. صحيح ده كلام سليم. يبقى اهل السنه سلكوا مسلكا والشيعه عكسوا عليهم هذا المسلك. ايه اللي يبين هنا بقى؟ السنه المطهره. السنه شوف في حديث عمرو بن عبد احنا قلنا ايه؟ قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال ما منكم من رجل يطلب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينكسر الا خبر خطايا فيه وخياشيمه مع الماء الى ان قال عليه الصلاه والسلام ثم يغسل قدميه كما امره الله الا خرج خطايا رجليه من انامله مع الماء يغسل ايه قدميه كما ايه كما امره الله. ربنا امر بايه بغسل القدمين ماشي يا اخوانا. دليل ثاني حديث المسيء في صلاته عند ابي ذر والترمذي وابن ماجه من حديث رفاعه الزرقي رضي الله عنه رفاعه بن رافع قال عليه الصلاه والسلام توضا كما امرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح براسك واغسل رجليك. توضا كما ايه امرك الله امرك الله واغسل رجليك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر يعني فأنا العصر بفرضهم وقت حيثون صلاة فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث مرات. العبارة دي ورد في عدة أحاديث حتى أن هذا ثبت عن الصحابة جميعا إلا ابن عباس وعلي وأنا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وقد ثبت عنهم أنهم رجعوا إلى قول سائر الصحابة. ولذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى كما أخرج عنه الطحاوي أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل الرجلين في الوضوء. طب هل الترتيب واجب؟ الجمهور قالوا مش واجب. نعم في ناس قالوا واجب وفي ناس قالوا مش واجب. اللي قالوا واجب الشافعي واحنا راجعين عن احمد واللي قالوا مش واجب ابو حنيفه ومالك واحمد في الروايه الاخرى. الذين قالوا واجب اعتمدوا على امرين على الحديث ابداوا بما امر ابداوا بما بدا الله به وده فعل امر ثبت الحديث استغفر الله روي من حديث جابر عند النسائي وهو شاذ ضعيف ولكن الصحيح نبدا او ابدا بما بدا الله به ولا غير بفعل الامر. قال قبل الايه طب ايه اللي في الايه؟ قال ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر منسوحا بين مرسولين ذكر منسوحا بين مرسولين والعرب لا تفعلها لا يفعلون هذا الا لفائده. فقال الجمهور نعم والفائده موجوده وهي انها سنه مستحبه مؤكده سنه مستحبه مؤكده. اما الجزم بان الترتيب واجب فلا الاصل براءه الذمه من اي واجب فلا ينتقل عن هذا اليقين الا بيقين اخر. واحد يسأل التسليف مستحب ولا واجب؟ التسليف في الوضوء احنا قلنا ان في اربع احاديث كل الصحابه اللي رووها يبدأون بحرف العين. حديث ابن عباس عند البخاري عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم جميعا عند البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وحديث عثمان بن عفان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص كلهم إيه بالعين رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وعند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء والدعاء عشان كنا الأئمة من شهر رمضان يا ذلك اللهم اجعلني ممن يقال له كذا ولا تجعلني ممن يقال له كذا اللهم ارزقنا بالطير والفاكهة عبد الله بن مغفر رأى ابنه أو سمع ابنه يفعل ذلك فقال أي بني لا تفعل هذا إذا دعوت فسلب لها الجنة وارتعد به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقواما سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء وأن فاعله مسيء وظالم. مسيء وظالم نكتب القدرة عشرة فيه. قلنا إن شاء الله اسمحوا لي أن أتغيب الأسبوع المقبل على أن نستأنف النشاط إن شاء الله من السبت بعد المقبل. يعني السبت الرابع بعد المقبل لا ولا الخميس، يبقى من السبت اللي جاي إن شاء الله نبدأ في مواضيعنا. وخلال يوم السبت اللي يعني قد نبدأ في يوم السبت بقى في استئناف دروسنا المتعلقة بالتربية أو بالفقه. ممكن دروس السبت يعني هناك ممكن تبقى حاجات سريعة كده، لما في أسئلة نخليها سريعة كده وخلاص. وبعد كده يوم الخميس يبقى الرد على رسالة العمال. مين عايز رد على رسالة العمال؟ خلاص بقى اشوفكم منها. حاجة تبني النفس. والله ما كان لقيت أدب على اللجنة الدائمة. يعني تسافر وتطاول على اللجنة الدائمة. لكن احنا ممكن نمر بيها مثل تشوف ازاي كيف ينطلي الكلام على الناس مع انهم ان حققوه لدهسوه بالنعاس. ان حققوا هذا الكلام لدهسوه بالنعاس. وتجد ان هو اشياء لم يذكرها في رسالته التي صدر بيان اللجنة دي بشأنها يريد يحصلها قيود في الايه؟ في الرد على اللجنة الدائمة. يستخدم نفس تعبيرات عن يدعو اللجنة الدائمة الى التوبة والى الجلوس الى اهل العلم وهم كثير. ليقوهم من الزلات والعثرات وما الى ذلك. فدي اشياء قلنا ما دام الامر واصل الى هذا الحد. انا عند المسجد تذكر دائما ان خالد العنبري نزاع الان مع مين؟ نزاع مع مين الان؟ مع اللجنة الدائمة. مع اللجنة الدائمة. لكن لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال كذا، فقيل له ان الشيخ محمد بن ابراهيم ان الشيخ يقول بخلاف هذا الكلام. تقول محمد بن ابراهيم يعني بشر يخطئ ويصيب، يؤخذ منه ويترك، يؤخذ من كلامه ويترك. فيبقى نفس الكلام من الممكن ان يطبق على الشيخ عبد العزيز بن باز، بل الشيخ عبد العزيز بن باز معيار على محمد بن ابراهيم ان الشيخ ده شيخ رحم الله الجميع. لكن احنا لا نسلك هذا المسألة أبدا. احنا بنجيب بس الكلام والأدلة وبنبين مجداتها منها لفهم السلف لما عايز يرده يرده بعلم وعقل. لكن واحد يقول خوارج ومعتزلة مش عارف ايه كلام هذا القبيل.